الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما لا يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأوائل
قال رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى عليهم صلوات الله وسلامه، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. قالوا: فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. الشيخ هنا رحمه الله واصل ذكر الشبهات التي يثيرها هؤلاء، ثم يذكر الجواب عنها. وما من شك أن طالب العلم يحتاج إلى أن تكشف الشبهة عنده، وأن يبين وجوه الباطل فيها ووجوه الخلل، وأن تذكر له الأدلة الناقضة للشبهة المبطلة لها، لأنه عرضة لأن تثار عنده أو يثار عنده نظيرها ومثيلها من الشبهات، فيكون حينئذ مسلحا بالحجج والبراهين، ويكون متمكنا لكشف شبهات المبطلين. ولهذا فإن الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب كتابا عظيم النفع كبير الفائدة يحتاج إليه طالب العلم، سماه كشف الشبهات، وبين فيه رحمه الله بتقعيدات عظيمة وتأصيلات نافعة كيف يتمكن طالب العلم من كشف الشبهات، ولا سيما تلك الشبهات التي يثيرها من ابتلي بالتعلق بالمقبورين والتوجه إليهم بإنزال الرغبات وطلب الحاجات ودعائهم والنذر لهم وصرف أنواع العبادات. والشيخ رحمه الله الصنعاني في هذا الكتاب أيضا يذكر شيئا من هذه الشبهات التي ربما أثارها من وقع في هذا الباطل، ويجيب عنها بأجوبة مسددة. وهذه الشبهة قالها بعض هؤلاء قديما وحديثا. قالوا إن الأدلة في الصحيحين وغيرهما دلت على أن الناس يوم القيامة يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه ذلك فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، وكل واحد منهم يحيلهم إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يخر ساجدا عليه الصلاة والسلام تحت عرش الرحمن. قال وأحمد الله بمحامد وأثني عليه بحسن الثناء عليه بكلام يعلمني الله جل وعلا إياه في ذلك الوقت لا أعلمه الآن، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام للخلائق بأن يبدأ الله جل وعلا بالجزاء والحساب. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد بعد هذه الشفاعة الكبرى العظيمة، يجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا الطلب من الخلائق يوم القيامة الموجه للأنبياء طلب صحيح لا شيء فيه، وليس من هذا الباب الذي يمارسه هؤلاء القبوريون عند المقابر، هذا باب آخر. مثيله اتيان الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وطلبهم منه الدعاء، ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، هكذا قال له أبو هريرة رضي الله عنه. فكثيرا ما يأتي إليه أفراد من الصحابة رضي الله عنهم ويقول ادعوا الله لنا، هذا لا شيء فيه. طلب الدعاء من الصالح الحي الحاضر لا شيء فيه، دلت النصوص على جوازه وإباحته. ادعوا الله أن يغيثنا، كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس ادعوا الله لنا، هكذا قال عمر، هذا لا بأس به. وإتيان الناس يوم القيامة للأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله هذا من هذا الباب. فالخلط بين الأمور والاستدلال بهذه المعاني الصحيحة الثابتة على أمور باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان هذا مراغمة ومخالفة لأدلة الشرع ومصادمة لها واستدلال بها في غير مواردها. قال رحمه الله في كشف هذه الشبهة من وجوه، قال هذا تلبيس، قال هذا تلبيس. لماذا صدر رحمه الله الجواب بهذه الكلمة هذا تلبيس؟ لأنهم أوردوا النص مستدلين به في غير مورده، أوردوا النص مستدلين به في غير مورده، النص مورده صحيح
ودلالته مستقيمة وليس فيه أي معنى من معاني الباطل والضلال، لكن هؤلاء أوردوه مستدلين به في مورد باطل يمارسونه، فيعد هذا نوعا من التلبيس ولبس الحق بالباطل ومز الهدى بالضلال. ولهذا قال رحمه الله هذا تلبيس. لماذا؟ قال فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد. فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء لا ينكره أحد، يعني أن تطلب من حي حاضر قادر شيئا يقدر عليه لا شيء فيه. مثل لو أن شخصا سقط في بركة ماء أو بحيرة ماء وأخذ يهتف بمن حولها أغيثوني أعينوني أنقذوني ساعدوني وهم حوله يسمعون، هذا لا شيء فيه. ومن هذا القبيل قول الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الذي من شيعته الإسرائيلي والذي من عدوه القبطي. فالإسرائيلي قال لموسى أغثني، وموسى أمامه قوي ومتعه الله بالصحة والقوة، قال أغثني أعني لا شيء في ذلك. فأن يستدل بمثل هذا على الممارسات الشركية والاستغاثات الباطلة فهذا هو عين التلبيس. قال وإنما الكلام، يعني هذا باب آخر، وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم، استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم. هل قول القبوري للمقبور مدد أو أسألك الشفاء أو أسألك الهداية هداية قلبي أو أسألك أن تدخلني الجنة أن تجيرني من النار أن تأخذ بيدي أن تجيرني، هل هذا من قبيل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه؟ فإذا عندما يوردون مثل هذه النصوص مستدلين بها على مثل هذه الشركيات هذا عين لبس الحق بالباطل وإراد النصوص في غير مواردها. قال وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله من عافية المريض وغيرها. يأتي بمريضه عند القبر ويطلب من المقبور الشفاء، وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا قال الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء بيده. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بمريض قال اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم يأتي بعض هؤلاء إلى مقبور يطلب منه الشفاء مع أن المقبور لو كان حيا ومرض لم يملك لنفسه شفاء فضلا عن أن يملك شفاء لغيره، يمرض ويطول به المرض ولا يملك لنفسه شفاء، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إمام الحنفاء وإذا مرضت فهو يشفين، فهذا من الشرك بالله أن يطلب الشفاء أو يطلب الولد أو تطلب الهداية. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقت حياته إنك لا تهدي من أحببت، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ليس عليك هداهم، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. حرص عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على هداية عمه ولم يكتب جل وعلا لعمه هداية، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وتألم عليه الصلاة والسلام لذلك، وأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد عاش، يعني يأتي إلى القبر ويخاطب المقبور قائلا إن يعني أعنتني أو نحو ذلك في أن يعيش ولدي، فإن لك حظا من ولدي ولك نصيب إما النصف أو الثلث أو كاملا. بعضهم يوقف ولده سادنا للقبر وخادما للضريح ويندر ذلك متقربا به إليه، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، يشترون منه الحمل يعني يأتي بمال ويضعه في الضريح ويقول أطلب منك أن يعيش هذا الحمل الذي في بطن زوجتي، ويلح عليه ويبكي عنده ويقول أرجوك أن تقبل مني هذا المال وأن يعيش ولدي، مرتين وثلاث مرات تحمل زوجتي وتموت، أرجوك لا تردني خائبا، إن خيبتني من الذي يعطيني، إن رددتني من الذي يمنحني، أرجوك تقبل مني هذا المال ويعيش ولدي. وكانت بعض النساء تطوف بشجرة وتهتف يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، قبل أن يحول العام أريد منك ولد. وهكذا أنواع التعلقات الشركية الباطلة التي تهدم الإسلام وتنقض الدين، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. نعم.
قال رحمه الله: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا يريد صاحب القبر، وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونها تلمة في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب.
قال: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما يندر القبوريون، يعني بعض السدنة، سدنة القبور، يقول أخبرني بعض هؤلاء أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية، جاءه بدراهم وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر، جاءها وسلمها السادن مال وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلان صاحب القبر، قال هذه نصف مهر ابنتي، نصف مهر ابنتي، يعني لما استلم المهر مهر ابنته من حلية ومال قسمه نصفين، قسم الحلية والمال إلى نصفين، نصف لابنته ونصف لمن؟ لسيده صاحب القبر. من أجل ماذا؟ تقربا إليه بهذا المال وجعل نصيبا له من هذا المال ليبارك أو ليبارك لابنته في زواجها، ليبارك لابنته في زواجها، هذا مع الأموات. أما مع الأحياء فهناك ممارسة أخرى يفعلها ولا سيما الغلاة من هؤلاء، وهي أن المريد يأتي ليلة زواجه بزوجته إلى شيخه، يأتي بها ليلة زواجه إلى شيخه ويطلب أن يباركها، ويطلب منه أن يباركها، فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة والنسل، ثم تخرج من عنده فيأتي المريد ويقبل قدميه على هذا المعروف الذي لا ينساه له أبدا طول حياته، ويعطيه أيضا على ذلك شيئا من المال تقديرا لمعروفه وإحسانه إليه. كل هذه الممارسات والجنايات والتعديات كلها تدخل تحت باب واحد. قال أعطاه نصف مهر ابنته، قال لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر، يعني جعلته ملكا له، كل ذلك من باب التقرب وجعل نصيب مما آتاهم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. قال وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع في بعض الجهات، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، يعني يجعل نصيب من المهر، نصيب من الزرع عندما يأخذ الثمار، نصيبا من الماشية، كل ما يملك من تجارات أو أموال يجعل نصيب منها يقتطعه نذرا لسيده فلان أو للمقبور الفلاني. قال وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، فيجعلون نصيب مما رزقهم الله، المال رزقهم الله إياه، الزرع، الماشية إلى غير ذلك، كل ذلك رزق الله، وينسون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومنه، ويجعلون لهؤلاء نصيبا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. وسيفصل المؤلف رحمه الله تعالى بعض الشيء في هذه المسألة. نعم.
ثم قال رحمه الله: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم، أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه.
نعم. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن طلب الناس يوم القيامة من الأنبياء الشفاعة هو نظير طلب الناس من الأنبياء في حياتهم أن يدعو الله لهم، مثل قول أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وكثيرا ما يأتون إليه عليه الصلاة والسلام في حياته ويطلبون منه الدعاء. وأشرت في مجلس سابق إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فهو أثناء حياته يأتونه يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه أن يستغفر الله لهم فيدعو لهم، وهو عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. فطلب الناس يوم القيامة من الأنبياء هو من جنس طلبهم في الدنيا من الأنبياء، وهذا جائز. ثم أن يقاس ما يفعل هؤلاء من الاستغاثة بالأموات وإنزال المطالب بهم والحاجات، هذا باب آخر، هذا نوع من الشرك لا يقاس بهذا الأمر المباح الجائز الذي دلت النصوص على جوازه. ولهذا ختم الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر أمثلة على ذلك، قال: هذا أمر متفق على جوازه، هذا أمر متفق على جوازه. نعم.
قال رحمه الله: والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويرد غائبهم وينفس عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدر ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى.
هنا يبين الشيخ الفرق بين هذا الحق الذي دلت عليه النصوص وبين الباطل الذي يمارسه هؤلاء. قال: وهذا أمر متفق على جوازه، والكلام يعني هنا في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الطلب لا يجوز لا من الأموات ولا من الأحياء فيما لا يقدرون عليه. يعني لو أن رجلا قال لحي حاضر: أسألك أن تهدي قلبي، أو أسألك أن تدخلني الجنة، أو أن تجيرني من النار، أو نحو ذلك، هذا شرك صراح ناقل من الملة، حتى وإن كان قد طلبه من حي حاضر، لأن الطلب من الحي يشترط فيه أن يكون قادرا عليه، أن يكون قادرا عليه. أما ما لا يقدر عليه إلا الله، طلبه من غير الله تسوية لهذا الغير بالله سبحانه وتعالى، فيقع فاعل ذلك في الشرك بالله عز وجل. قال: والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم، يردوا غائبهم، ينفس عن حبلاهم، أن يسقوا زرعهم، يدروا ضروع مواشيهم، يحفظون من العين، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله. فمن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد سوى هذا الغير بالله، فيكون بذلك مشركا بالله العظيم. نعم.
قال: هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكلف عليه. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
قال الشيخ رحمه الله: هذا الذي يطلب هؤلاء من هؤلاء الأموات هو طلب ممن لا يستطيع نصر نفسه فضلا أن ينصر غيره. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟ وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يبين الله جل وعلا في هذه الآية ممارسة شركية يفعلها المشركون الأول، وعلى إثرهم أيضا يمارسها المشركون المتأخرون، وهي أنهم يجعلون لغير الله مما ذرأ الله من الحرث والأنعام، يجعلون له نصيبا مما ذرأ الله، أي مما تفضل الله به وأنعم وسخره جل وعلا ويسره. قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، أي يجعلون ما تفضل الله سبحانه وتعالى به من حرث أو من أنعام على قسمين: قسم لله وقسم للأصنام، يكون هذا لله وهذا لشركائنا، يقسمون الماشية إلى قسمين، قسم يقول هذا لله وهذا لشركائنا. قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني مثلا لو أن إحدى الأغنام التي خصصت للشركاء ذهبت إلى الأغنام التي خصصوها لله يعيدونها، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، يعيدونها. لكن لو أن بعض الأغنام التي خصصوها لله ذهبت للشركاء لا يعيدونها، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فهو يصل إلى شركائهم. هذا معنى الآية فيما قاله جماعة من المفسرين، ويعللون ذلك يقولون أن الشركاء أن الله غني والأصنام فقيرة، يعللون ذلك يقولون الله غني والأصنام فقيرة، ولهذا الذي يذهب من نصيب الشركاء إلى الذي خصص لله يعيدونه، والذي يذهب من الشيء المخصص لله إلى الشركاء لا يعيدونه، قالوا لأن الله غني والأغنام والأصنام فقيرة. قال جل وعلا: ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. وهذه الممارسة بعينها تفعل من المعتقدين بالقبور المتعلقين بها، يجعلون نصيبا مما من الله به عليهم من الحرث، من الأنعام، من العسل، من السمن وغير ذلك، ينذرونه للقبور، ولهذا يقطعون المسافات يحملون هذا النصيب ويقدمونه إلى السدنة، ويكون من نصيب العصابة التي حول القبر، يكون من نصيب العصابة التي حول القبر، يستلمون النذور ويجمعون الأموال الطائلة ويجعلون ويأخذون الأموال الطائلة، ولهذا يتنافسون على أن يكونوا من السدنة، ويبدأ الواحد منهم يتدرش وكذا إلى آخر حتى يعين سادنا ويأخذ من هذه الأموال النصيب والحظ الأوفر. قال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وهذه الآية ساقها المصنف قريبا. نعم.
ثم قال رحمه الله: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم.
قال: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة بالقدة. والقدة هي ريشة السهم، وعندما يؤتى بالسهم تجد أن ريشة السهم متساوية، ما تجد فرقا بين ريشة وأخرى. فهم ساروا مسار المشركين الأول حذو القدة بالقدة، أي شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، كل الممارسات مارسوها، وكل الأفعال التي قام بها الأول قاموا بها. فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة. والمقصود هنا بالزيارة الشركية، زيارة التقرب وتقديم النذور والقرابين ولطلب الحاجات وإنزال الرغبات وللدعاء. قال: وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك.
قال: وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، يعني الطواف، الخضوع، الهتف بالشدائد، أدركني، أنقذني، أغفني، تقديم النحائر والنذور، هذه كلها عبادات، والعبادة حق لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه كلها عبادات، والعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شركة ولا نصيب. قال: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. وأذكر أننا كنا مرة في إحدى الدول، فمررنا بضريح كبير، فأشاروا إلي ونحن نمشي في الطريق، أشاروا إلى الضريح، قالوا: هذا يقصد من أمكنة بعيدة ويعبد. قلت: ما معنى يعبد؟ ماذا يفعلون؟ قال: يفعلون كذا وكذا ويسجدون. قلت: سبحان الله، سجود؟ قال: نعم سجود، يأتي مقبلا على القبر، فإذا وصل إلى القبر سجد، إذا وصل إلى القبر سجد، خر ساجدا إلى جهة القبر خاضعا. قلت: إلى هذه الدرجة؟ ما أظن، أتكلم مع صاحب، قلت: ما أظن، قلت: إلى هذه الدرجة؟ قال: نعم سجود. قلت: ما أظن، هذا شيء بعيد. هذا الكلام العصر. في العشاء جاءني محدثي، وهو ممن يحمل جوال الكاميرا، قال لي: أنت ذكرت واستبعدت، لكن أنا رجعت إلى المكان وجبت لك هذه الصورة، وأراني في الصورة امرأة مسنة مقبلة على القبر، فلما وصلت سجدت. قال: هذه اليوم أنا صورتها لك، اليوم حصلت. فأمور تدمي وتؤلم مثل هذه، ونظائرها من الجاهلات الضائعات التائهات، أضلها المجرمون. إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يضلونها، يقول: اذهبي اذهبي إلى متى أنت في هذه المعاناة، اذهبي قبر فلان ترياق المجربين، عفري جبهتك عند أعتابه، اخضعي لجنابه، ذلي له وترين الكذا فتذهب المسكينة متلهفة طالبة حاجتها منزلة به رغبتها فتقع في الشرك والكفر الصراح. والمصنف هنا يقول: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، يعني يستبعد، ثم يرجع ويقول: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. قال
ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق بالله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله هو وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
نعم. وفي الحديث
الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
لحظة. قال رحمه الله: بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده. قال: ويقسمون بأسمائهم، يقسمون أي يحلفون بأسمائهم، يحلف بالولي أو بالشيخ المعظم عنده، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهذا يدل على أن الولي عندهم معظم أشد، والهيبة التي له في القلوب أعظم، وإذا حلفوه بالله لا يتردد، وإذا حلفوه بالولي يتهيب، وبعضهم إذا حلف بالله حلف، وإذا حلف بالولي قال لا، كل شيء إلا الحلف بالولي يمتنع. هذا يدل على ماذا؟ على أن الولي له من الهيبة والتعظيم في قلوبهم أشد مما لله سبحانه وتعالى. وأذكر أنني قرأت مرة في أحد الكتب التي تصف حال هؤلاء، يقول إن اليمين توجهت إلى أحدهم فحلف بالله فحلف، فحلف بغير الله بولي من الأولياء فحلف هكذا. قال: فغضب أحد الحاضرين، أنا لما قرأت فغضب أحد الحاضرين فرحت، لم أقرأ ما بعدها، فغضب بعض الحاضرين فرحت بهذه الكلمة، لأني ظننت أنه غضب يريد أن ينكر الحلف بغير الله. وسيذكر الحديث: من كان حالفا بغير من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأنه غضب لهذا الأمر. قال: فغضب أحد الحاضرين وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. الولي الفلاني مدفون في قبره، لكن انظر هذه العقيدة، انظر هذا التعظيم، وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، يعني يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون أحوال الناس ويطلعون على قلوبهم ويطلعون على أعمالهم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله،
فيجعلون لغير الله خصائص الله، العلم، الاطلاع، حقوق الله، التعظيم ونحو ذلك. فيقول بل إذا حلف من عليه حق باسم الله لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله فيها تجديد التوحيد والإيمان. قال وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. والحلف بالله، الحلف بغير الله يكون على حالتين: إما أن يحلف بغير الله على وجه التعظيم له، على وجه التعظيم له، فهذا يكون من الشرك الأكبر والذي أشار إليه المؤلف هنا رحمه الله. أما إذا كان حلف بغير الله لفظة تجري على لسانه كان اعتاد عليها قبل أن يهتدي أو قبل أن يسلم، ثم تأتي على لسانه أحيانا على جريان العادة، فلا تكون هذه شركا أكبر، بل تكون من شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ يعني الألفاظ التي تأتي على لسان الإنسان من غير قصد، من غير قصد ومن غير اعتقاد لما تتضمنه، وإنما لفظة تأتي على لسانه. نعم.
قال رحمه الله فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
هذه أيضا مسألة يطيل الكلام عليها الشيخ رحمه الله، فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز الاحتفال بالمولود عندما يأتي؟
هل يجوز ماذا؟
الاحتفال بالمولود.
المولود نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والذي يشرع عند هذه النعمة أن يفعل المسلم المشروع المأذون به. ومما يشرع أن يذبح في سابعه للذكر شاتين وللأنثى شاتا واحدة، وهذا من باب الشكر، شكر الله على هذه النعمة، فيأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء. أما أن يقيم احتفالات وتوضع لتلك الاحتفالات مراسيم معينة أو أمور معينة، فهذا مما لا أصل له في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
يقول وما حكم حلق اللحية بحجة العمل؟
حكم حلق اللحية حرام، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أرخوا اللحى وقصوا الشوارب. وإعفاء اللحية هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ولو خلي بين الإنسان وفطرته لم يختر إلا أن يعفي لحيته، لكن إذا تبدلت الفطرة وتغيرت أجرى على لحيته الموس. أما إن بقي على الفطرة فالفطرة لا تطلب إلا أن تبقى اللحية، وهي جمال للرجل وزينة. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حلفت بالله تقول والذي زين الرجال باللحى، فاللحية زينة للرجل وجمال، وهي سنة النبيين. ونحن نقرأ في القرآن قول هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي. هذا فيه دلالة على أن اللحية من سنن الأنبياء، وهي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان والصحابة في المدينة كلهم على إعفاء اللحية، ومنظر حلق اللحية في المدينة لم يكن موجودا، لم يكن موجودا. الذين حوله عليه الصلاة والسلام كلهم على إعفاء اللحية. ولهذا جاء في كتب السير، وحسن بعض العلماء إسناده، لما أرسل ملك اليمن رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب، وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب، فلما جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام صد عنهما، صد عنهما، أعرض عنهما، كره عليه الصلاة والسلام هذا المنظر، كره هذا المنظر، لحية محلوقة وشارب طويل، فصد عنهما. فجاء إلى الجهة الثانية فصد عنهما عليه الصلاة والسلام. ثم في المرة الثالثة قال: من أمركما بهذا؟ يعني حلق اللحية وإطالة الشارب. قال: ربنا، أي ملكنا. قال: ربنا. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. فهديه عليه الصلاة والسلام وسنته، وهو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، هو إعفاء اللحية وقص الشارب. نعم.
يقول: عندنا في بلادنا عندما يقدم أحد من سفر تذبح له الذبيحة ويقوم بالقفز من فوقها حين الدخول، فما حكم ذلك؟
هذا من الباطل ومن الضلال. يعني إذا كانت تذبح للقادم على نوع من التعظيم، أو أيضا من بنوع من الممارسات المبتدعة والأفعال المحدثة المنكرة، فهذا كله باطل. إن كان على وجه التعظيم له والتقرب إليه يكون من باب الشرك، وإذا كان مجرد أشياء أحدثت وأنشأها أولئك فتكون من قبيل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمسلم يشرع له أو يجوز له إذا جاءه ضيف أن يذبح ذبيحة ليكرم بها ضيفه، مثل ما فعل الكريم إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه أضيافه، ذبح عجلا وقربه إليهم، قدمه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ ذبح عجلا وشواه، عجل حنيذ أي مشوي، وقدمه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ فهذا نوع من الكرم. أما إذا كان تذبح على نوع من التعظيم أو يمارس ممارسات محدثة ومبتدعة فهذا كله باطل، ما أنزل الله به من سلطان.
يقول: وقوف بعض
ثم هذه أيضا إذا تأمل المتأمل نوع من سخافة العقول. يعني الضيف الآن جاء متعب من السفر، جاء متعب من السفر، ثم يطلب منها أن يقفز من فوق الذبيحة، أن يقفز من فوق الذبيحة. وإذا كان الذي سيذبحونها له بقرة هذه أيضا معضلة، رجل مجهد وجاء متعب من السفر واقفز يا ضيفنا اقفز من فوق الذبيحة التي سنذبحها إكراما لك. إن كان هذا نوع من السفة والضياع. وإذا كان جمل إذن لابد من سلم يضعونه للضيف حتى يحسن أن يقفز من فوق. نعم.
يقول: وقوف بعض الزائرين للقبور كالذي يقف لأداء الصلاة، ويقول هذا احتراما أو احترام لهم.
الوقوف عند القبر للزيارة له آداب، الخروج عنها يفضي إما إلى بدعة أو إلى شرك، يفضي إلى بدعة أو إلى شرك. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقيد بالنصوص والأدلة الواردة في هذا الباب. ومن ذلكم ألا يعكف بإطالة الوقوف، وألا يرفع صوته، وألا يقف على هيئة المصلي، لأن الوقوف على هيئة المصلي هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، أمر يشرع للمسلم أن يفعله بين يدي الله في صلاته خاشعا متذللا. لكن الذي يشرع له عند القبر أن يقف والقبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أو السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا فلان، إذا كان قريبا معينا يسلم عليه بعينه. أما ما زاد على ذلك من مكث عند القبور أو رفع أصوات أو تعلق بالمقبور أو نحو ذلك، فهذا كله مما يسمى بالزيارة البدعية. نعم.
يقول السائل: هل هناك ضوابط في طلب الدعاء من الصالحين؟
عندما يطلب الإنسان من صالح أن يدعو له، يطلب منه ذلك من باب النفع العام له ولمن يطلب منه، من باب النفع العام لا من باب التعلق، وإنما من باب النفع العام. ودعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، فأنت تعينه على، تقصد بذلك إعانته على الخير عندما تقول: ادعو الله لنا، أو ادعو لي ولإخوان المسلمين. فإذا دعا لك ولإخوانك المسلمين انتفعتم جميعا، وكان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما لا يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأوائل ما بلغ إليها المشركون الأولون.
قال رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى عليهم صلوات الله وسلامه، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. قالوا: فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. الشيخ هنا رحمه الله واصل ذكر الشبهات التي يثيرها هؤلاء، ثم يذكر الجواب عنها. وما من شك أن طالب العلم يحتاج إلى أن تكشف الشبهة عنده، وأن يبين وجوه الباطل فيها ووجوه الخلل، وأن تذكر له الأدلة الناقضة للشبهة المبطلة لها، لأنه عرضة لأن تثار عنده أو يثار عنده نظيرها ومثيلها من الشبهات، فيكون حينئذ مسلحا بالحجج والبراهين، ويكون متمكنا لكشف شبهات المبطلين. ولهذا فإن الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب كتابا عظيم النفع كبير الفائدة يحتاج إليه طالب العلم، سماه كشف الشبهات، وبين فيه رحمه الله بتقعيدات عظيمة وتأصيلات نافعة كيف يتمكن طالب العلم من كشف الشبهات، ولا سيما تلك الشبهات التي يثيرها من ابتلي بالتعلق بالمقبورين والتوجه إليهم بإنزال الرغبات وطلب الحاجات ودعائهم والنذر لهم وصرف أنواع العبادات. والشيخ رحمه الله الصنعاني في هذا الكتاب أيضا يذكر شيئا من هذه الشبهات التي ربما أثارها من وقع في هذا الباطل، ويجيب عنها بأجوبة مسددة. وهذه الشبهة قالها بعض هؤلاء قديما وحديثا، قالوا: إن الأدلة في الصحيحين وغيرهما دلت على أن الناس يوم القيامة يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه ذلك فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، وكل واحد منهم يحيلهم إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يخر ساجدا عليه الصلاة والسلام تحت عرش الرحمن. قال: وأحمد الله بمحامد وأثني عليه بحسن الثناء عليه بكلام يعلمني الله جل وعلا إياه في ذلك الوقت لا أعلمه الآن، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام للخلائق بأن يبدأ الله جل وعلا بالجزاء والحساب.
وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد بعد هذه الشفاعة الكبرى العظيمة، يجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا الطلب من الخلائق يوم القيامة الموجه للأنبياء طلب صحيح لا شيء فيه، وليس من هذا الباب الذي يمارسه هؤلاء القبوريون عند المقابر، هذا باب آخر مثيله اتيان الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وطلبهم منه الدعاء، ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، هكذا قال له أبو هريرة رضي الله عنه. فكثيرا ما يأتي إليه أفراد من الصحابة رضي الله عنهم ويقول ادعوا الله لنا، هذا لا شيء فيه. طلب الدعاء من الصالح الحي الحاضر لا شيء فيه، دلت النصوص على جوازه وإباحته. ادعوا الله أن يغيثنا، كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس ادعوا الله لنا، هكذا قال عمر، هذا لا بأس به. وإتيان الناس يوم القيامة للأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله هذا من هذا الباب. فالخلط بين الأمور والاستدلال بهذه المعاني الصحيحة الثابتة على أمور باطلة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، هذا مراغمة ومخالفة لأدلة الشرع ومصادمة لها واستدلال بها في غير مواردها. قال رحمه الله في كشف هذه الشبهة من وجوه، قال هذا تلبيس، قال هذا تلبيس. لماذا صدر رحمه الله الجواب بهذه الكلمة هذا تلبيس؟ لأنهم أوردوا النص مستدلين به في غير مورده، أوردوا النص مستدلين به في غير مورده، النص مورده صحيح ودلالته مستقيمة وليس فيه أي معنى من معاني الباطل والضلال، لكن هؤلاء أوردوه مستدلين به في مورد باطل يمارسونه، فيعد هذا نوعا من التلبيس ولبس الحق بالباطل ومز الهدى بالضلال. ولهذا قال رحمه الله هذا تلبيس. لماذا؟ قال فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء لا ينكره أحد، يعني أن تطلب من حي حاضر قادر شيئا يقدر عليه لا شيء فيه، مثل لو أن شخصا سقط في بركة ماء أو بحيرة ماء وأخذ يهتف بمن حوله أغيثوني أعينوني أنقذوني ساعدوني وهم حوله يسمعون، هذا لا شيء فيه. ومن هذا القبيل قول الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الذي من شيعته الإسرائيلي والذي من عدوه القبطي. فالإسرائيلي قال لموسى أغثني وموسى أمامه قوي ومتعه الله بالصحة والقوة، قال أغثني أعني، لا شيء في ذلك. فأن يستدل بمثل هذا على الممارسات الشركية والاستغاثات الباطلة فهذا هو عين التلبيس. قال وإنما الكلام، يعني هذا باب آخر، وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم، استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم. هل قول القبوري للمقبور مدد أو أسألك الشفاء أو أسألك الهداية، هداية قلبي، أو أسألك أن تدخلني الجنة، أن تجيرني من النار، أن تأخذ بيدي، أن تجيرني، هل هذا من قبيل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه؟ فإذا عندما يوردون مثل هذه النصوص مستدلين بها على مثل هذه الشركيات هذا عين لبس الحق بالباطل وإرادة النصوص في غير مواردها. قال وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله من عافية المريض وغيرها. يأتي بمريضه عند القبر ويطلب من المقبور الشفاء، وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا قال الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء بيده. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بمريض قال اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم يأتي بعض هؤلاء إلى مقبور يطلب منه الشفاء مع أن المقبور لو كان حيا ومرض لم يملك لنفسه شفاء فضلا عن أن يملك شفاء لغيره، يمرض ويطول به المرض ولا يملك لنفسه شفاء، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إمام الحنفاء وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا من الشرك بالله أن يطلب الشفاء أو يطلب الولد أو تطلب الهداية. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقت حياته إنك لا تهدي من أحببت، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ليس عليك هداهم. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. حرص عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على هداية عمه ولم يكتب جل وعلا لعمه هداية، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وتألم عليه الصلاة والسلام لذلك، وأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد عاش، يعني يأتي إلى القبر ويخاطب المقبور قائلا إن يعني أعنتني أو نحو ذلك في أن يعيش ولدي فإن لك حظا من ولدي ولك نصيب إما النصف أو الثلث أو كاملا. بعضهم يوقف ولده سادنا للقبر وخادما للضريح ويندر ذلك متقربا به إليه، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم، يشترون منه الحمل يعني يأتي بمال ويضعه في الضريح ويقول أطلب منك أن يعيش هذا الحمل الذي في بطن زوجتي ويلح عليه ويبكي عنده ويقول أرجوك أن تقبل مني هذا المال وأن يعيش ولدي. مرتين وثلاث مرات تحمل زوجتي وتموت، أرجوك لا تردني خائبا، إن خيبتني من الذي يعطيني، إن رددتني من الذي يمنحني، أرجوك تقبل مني هذا المال ويعيش ولدي. وكانت بعض النساء تطوف بشجرة وتهتف: يا فحل الفحول، أريد ولدا قبل الحول، قبل أن يحول العام أريد منك ولد. وهكذا أنواع التعلقات الشركية الباطلة التي تهدم الإسلام وتنقض الدين، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. نعم.
قال رحمه الله: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال: هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر، نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها، فلانا يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونها تلمة في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بلا شك ولا ريب.
قال: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما يندر القبوريون، يعني بعض السدنة، سدنة القبور. يقول: أخبرني بعض هؤلاء أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية، جاءه بدراهم وحلية نسائية وقال: هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر. جاءها وسلمها السادن مال وحلية نسائية وقال: هذه لسيده فلان صاحب القبر. قال: هذه نصف مهر ابنتي، نصف مهر ابنتي، يعني لما استلم المهر، مهر ابنته من حلية ومال، قسمه نصفين، قسم الحلية والمال إلى نصفين، نصف لابنته ونصف لمن؟ لسيده صاحب القبر. من أجل ماذا؟ تقربا إليه بهذا المال وجعل نصيب له من هذا المال ليبارك أو ليبارك لابنته في زواجها، ليبارك لابنته في زواجها. هذا مع الأموات. أما مع الأحياء فهناك ممارسة أخرى يفعلها ولا سيما الغلاة من هؤلاء، وهي أن المريد يأتي ليلة زواجه بزوجته إلى شيخه، يأتي بها ليلة زواجه إلى شيخه ويطلب أن يباركها، ويطلب منه أن يباركها، فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة والنسل، ثم تخرج من عنده فيأتي المريد ويقبل قدميه على هذا المعروف الذي لا ينساه له أبدا طول حياته، ويعطيه أيضا على ذلك شيئا من المال تقديرا لمعروفه وإحسانه إليه. كل هذه الممارسات والجنايات والتعديات كلها تدخل تحت باب واحد. قال: أعطاه نصف مهر ابنته، قال: لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر، يعني جعلته ملكا له، كل ذلك من باب التقرب وجعل نصيب مما آتاهم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. قال: وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع في بعض الجهات، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، يعني يجعل نصيب من المهر، نصيب من الزرع عندما يأخذ الثمار، نصيبا من الماشية، كل ما يملك من تجارات أو أموال يجعل نصيب منها يقتطعه نذرا لسيده فلان أو للمقبور الفلاني. قال: وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فيجعلون نصيب مما رزقهم الله، المال رزقهم الله إياه، الزرع، الماشية إلى غير ذلك، كل ذلك رزق الله، وينسون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومنه، ويجعلون لهؤلاء نصيبا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. وسيفصل المؤلف رحمه الله تعالى بعض الشيء في هذه المسألة. نعم.
ثم قال رحمه الله: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم، أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه.
نعم. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن طلب الناس يوم القيامة من الأنبياء الشفاعة هو نظير طلب الناس من الأنبياء في حياتهم أن يدعو الله لهم، مثل قول أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وكثيرا ما يأتون إليه عليه الصلاة والسلام في حياته ويطلبون منه الدعاء. وأشرت في مجلس سابق إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فهو أثناء حياته يأتونه يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه أن يستغفر الله لهم فيدعو لهم، وهو عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. فطلب الناس يوم القيامة من الأنبياء هو من جنس طلبهم في الدنيا من الأنبياء، وهذا جائز. ثم أن يقاس ما يفعل هؤلاء من الاستغاثة بالأموات وإنزال المطالب بهم والحاجات، هذا باب آخر، هذا نوع من الشرك لا يقاس بهذا الأمر المباح الجائز الذي دلت النصوص على جوازه. ولهذا ختم الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر أمثلة على ذلك، قال: هذا أمر متفق على جوازه، هذا أمر متفق على جوازه. نعم.
قال رحمه الله: والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويرد غائبهم وينفس عن حبلاهم، وأن يسقوا زرعهم ويدر ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى.
هنا يبين الشيخ الفرق بين هذا الحق الذي دلت عليه النصوص وبين الباطل الذي يمارسه هؤلاء. قال: وهذا أمر متفق على جوازه، والكلام يعني هنا في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذي لا يم أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الطلب لا يجوز لا من الأموات ولا من الأحياء فيما لا يقدرون عليه. يعني لو أن رجلا قال لحي: حاضر، أسألك أن تهدي قلبي، أو أسألك أن تدخلني الجنة، أو أن تجيرني من النار، أو نحو ذلك، هذا شرك صراح ناقل من الملة، حتى وإن كان قد طلبه من حي حاضر، لأن الطلب من الحي يشترط فيه أن يكون قادرا عليه، أن يكون قادرا عليه. أما ما لا يقدر عليه إلا الله، طلبه من غير الله تسوية لهذا الغير بالله سبحانه وتعالى، فيقع فاعل ذلك في الشرك بالله عز وجل. قال: والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم، يردوا غائبهم، ينفس عن حبلاهم، أن يسقوا زرعهم، يدروا ضروع مواشيهم، يحفظون من العين، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله. فمن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد سوى هذا الغير بالله، فيكون بذلك مشركا بالله العظيم. نعم.
قال: هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكلف عليه. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
قال الشيخ رحمه الله: هذا الذي يطلبه هؤلاء من هؤلاء الأموات هو طلب ممن لا يستطيع نصر نفسه فضلا أن ينصر غيره. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه لا تكليف عليه. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يبين الله جل وعلا في هذه الآية ممارسة شركية يفعلها المشركون الأول، وعلى إثرهم أيضا يمارسها المشركون المتأخرون، وهي أنهم يجعلون لغير الله مما ذرأ الله من الحرث والأنعام، يجعلون له نصيبا مما ذرأ الله، أي مما تفضل الله به وأنعم وسخره جل وعلا ويسره. قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، أي يجعلون ما تفضل الله سبحانه وتعالى به من حرث أو من أنعام على قسمين، قسم لله وقسم للأصنام، يكون هذا لله وهذا لشركائنا، يقسمون الماشية إلى قسمين، قسم يقول هذا لله وهذا لشركائنا. قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني مثلا لو أن إحدى الأغنام التي خصصت للشركاء ذهبت إلى الأغنام التي خصصوها لله يعيدونها، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله يعيدونها، لكن لو أن بعض الأغنام التي خصصوها لله ذهبت للشركاء لا يعيدونها، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فهو يصل إلى شركائهم. هذا معنى الآية فيما قاله جماعة من المفسرين، ويعللون ذلك يقولون أن الشركاء أن الله غني والأصنام فقيرة، يعللون ذلك يقولون الله غني والأصنام فقيرة، ولهذا الذي يذهب من نصيب الشركاء إلى الذي خصص لله يعيدونه، والذي يذهب من الشيء المخصص لله إلى الشركاء لا يعيدونه، قالوا لأن الله غني والأغنام والأصنام فقيرة. قال جل وعلا ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، وهذه الممارسة بعينها تفعل من المعتقدين بالقبور المتعلقين بها، يجعلون نصيبا مما من الله به عليهم من الحرث من الأنعام من العسل من السمن وغير ذلك ينذرونه للقبور، ولهذا يقطعون المسافات يحملون هذا النصيب ويقدمونه إلى السدنة، ويكون من نصيب العصابة التي حول القبر، يكون من نصيب العصابة التي حول القبر، يستلمون النذور ويجمعون الأموال الطائلة ويجعلون ويأخذون الأموال الطائلة، ولهذا يتنافسون على أن يكونوا من السدنة، ويبدأ الواحد منهم يتدرس وكذا إلى آخر حتى يعين سادنا ويأخذ من هذه الأموال النصيب والحظ الأوفر. قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وهذه الآية ساقها المصنف قريبا. نعم.
ثم قال رحمه الله فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم.
قال فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقدة، والقدة هي ريشة السهم، وعندما يؤتى بالسهم تجد أن ريشة السهم متساوية، ما تجد فرقا بين ريشة وأخرى، فهم ساروا مسار المشركين الأول حذو القدة بالقدة، أي شبرا شبرا ذراعا ذراعا، كل الممارسات مارسوها وكل الأفعال التي قام بها الأول قاموا بها، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، والمقصود هنا بالزيارة الشركية زيارة التقرب وتقديم النذور والقرابين ولطلب الحاجات وإنزال الرغبات وللدعاء. قال: وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك.
قال: وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، يعني الطواف، الخضوع، الهتف بالشدائد، أدركني، أنقذني، أغثني، تقديم النحائر والنذور، هذه كلها عبادات، والعبادة حق لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه كلها عبادات، والعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شركة ولا نصيب. قال: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. وأذكر أننا كنا مرة في إحدى الدول فمررنا بضريح كبير، فأشاروا إلي ونحن نمشي في الطريق، أشاروا إلى الضريح، قالوا: هذا يقصد من أمكنة بعيدة ويعبد. قلت: ما معنى يعبد؟ ماذا يفعلون؟ قال: يفعلون كذا وكذا ويسجدون. قلت: سبحان الله، سجود؟ قال: نعم سجود، يأتي مقبلا على القبر فإذا وصل إلى القبر سجد، إذا وصل إلى القبر سجد، خر ساجدا إلى جهة القبر خاضعا. قلت: إلى هذه الدرجة؟ ما أظن، أتكلم مع صاحب، قلت: ما أظن، قلت: إلى هذه الدرجة؟ قال: نعم سجود. قلت: ما أظن، هذا شيء بعيد. هذا الكلام العصر. في العشاء جاءني محدثي وهو ممن يحمل جوال الكاميرا، قال لي: أنت ذكرت واستبعدت، لكن أنا رجعت إلى المكان وجبت لك هذه الصورة، وأراني في الصورة امرأة مسنة مقبلة على القبر، فلما وصلت سجدت. قال: هذه اليوم أنا صورتها لك، اليوم حصلت. فأمور تدمي وتؤلم مثل هذه ونظائرها من الجاهلات الضائعات التائهات أضلها المجرمون. إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يضلونها، يقول: اذهبي اذهبي، إلى متى أنت في هذه المعاناة؟ اذهبي قبر فلان، ترياق المجربين، عفري جبهتك عند أعتابه، اخضعي لجنابه، ذلي له وترين الكذا فتذهب المسكينة متلهفة طالبة حاجتها منزلة به رغبتها، فتقع في الشرك والكفر الصراح. والمصنف هنا يقول: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، يعني يستبعد، ثم يرجع ويقول: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. قال:
ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق بالله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله هو وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
نعم. وفي الحديث
الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول: لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
اللحظة. قال رحمه الله: بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة. قال: ويقسمون بأسمائهم، يقسمون أي يحلفون بأسمائهم، يحلف بالولي أو بالشيخ المعظم عنده. بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهذا يدل على أن الولي عندهم معظم أشد، والهيبة التي له في القلوب أعظم، وإذا حلفوه بالله لا يتردد، وإذا حلفوه بالولي يتهيب، وبعضهم إذا حلف بالله حلف، وإذا حلف بالولي قال لا، كل شيء إلا الحلف بالولي يمتنع. هذا يدل على ماذا؟ على أن الولي له من الهيبة والتعظيم في قلوبهم أشد مما لله سبحانه وتعالى. وأذكر أنني قرأت مرة في أحد الكتب التي تصف حال هؤلاء، يقول إن اليمين توجهت إلى أحدهم فحلف بالله فحلف، فحلف بغير الله بولي من الأولياء فحلف هكذا. قال: فغضب أحد الحاضرين، أنا لما قرأت فغضب أحد الحاضرين فرحت، لم أقرأ ما بعدها، فغضب بعض الحاضرين فرحت بهذه الكلمة، لأني ظننت أنه غضب يريد أن ينكر الحلف بغير الله. وسيذكر الحديث: من كان حالفا بغير من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأنه غضب لهذا الأمر. قال: فغضب أحد الحاضرين وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. الولي الفلاني مدفون في قبره، لكن انظر هذه العقيدة، انظر هذا التعظيم، وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، يعني يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون أحوال الناس ويطلعون على قلوبهم ويطلعون على أعمالهم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فيجعلون لغير الله خصائص الله: العلم، الاطلاع، حقوق الله، التعظيم ونحو ذلك. فيقول: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله فيها تجديد التوحيد والإيمان. قال: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. والحلف بالله، الحلف بغير الله يكون على حالتين: إما أن يحلف بغير الله على وجه التعظيم له،
فهذا يكون من الشرك الأكبر والذي أشار إليه المؤلف هنا رحمه الله. أما إذا كان حلف بغير الله لفظة تجري على لسانه كان اعتاد عليها قبل أن يهتدي أو قبل أن يسلم ثم تأتي على لسانه أحيانا على جريان العادة فلا تكون هذه شركا أكبر بل تكون من شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ من الشرك الأصغر من شرك الألفاظ يعني الألفاظ التي تأتي على لسان الإنسان من غير قصد من غير قصد ومن غير اعتقاد لما تتضمنه وإنما لفظة تأتي على لسانه. نعم.
قال رحمه الله فإن قلت لا سواء لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
هذه أيضا مسألة يطيل الكلام عليها الشيخ رحمه الله فنكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز الاحتفال بالمولود عندما يأتي؟
هل يجوز ماذا؟
الاحتفال بالمولود.
المولود نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى والذي يشرع عند هذه النعمة أن يفعل المسلم المشروع المأذون به. ومما يشرع أن يذبح في سابعه للذكر شاتين وللأنثى شاة واحدة وهذا من باب الشكر شكر الله على هذه النعمة فيأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء. أما أن يقيم احتفالات وتوضع لتلك الاحتفالات مراسيم معينة أو أمور معينة فهذا مما لا أصل له في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
يقول وما حكم حلق اللحية بحجة العمل؟
حكم حلق اللحية حرام لقول نبينا عليه الصلاة والسلام خالفوا المجوس خالفوا المشركين أرخوا اللحى وقص الشوارب. وإعفاء اللحية هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها ولو خلي بين الإنسان وفطرته لم يختر إلا أن يعفي لحيته لكن إذا تبدلت الفطرة وتغيرت أجرى على لحيته الموس. أما إن بقي على الفطرة فالفطرة لا تطلب إلا أن تبقى اللحية وهي جمال للرجل وزينة. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حلفت بالله تقول والذي زين الرجال باللحى. فاللحية زينة للرجل وجمال وهي سنة النبيين. ونحن نقرأ في القرآن قول هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي لا تأخذ بلحيتي هذا فيه دلالة على أن اللحية من سنن الأنبياء وهي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وكان والصحابة في المدينة كلهم على إعفاء اللحية. ومنظر حلق اللحية في المدينة لم يكن موجودا الذين حوله عليه الصلاة والسلام كلهم على إعفاء اللحية. ولهذا جاء في كتب السير وحسن بعض العلماء إسناده لما أرسل ملك اليمن رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب وكان قد حلق اللحية وأطال الشارب. فلما جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام صد عنهما أعرض عنهما، كره عليه الصلاة والسلام هذا المنظر، كره هذا المنظر، لحية محلوقة وشارب طويل، فصد عنهما. فجاء إلى الجهة الثانية فصد عنهما عليه الصلاة والسلام. ثم في المرة الثالثة قال: من أمركما بهذا؟ يعني حلق اللحية وإطالة الشارب. قال: ربنا، أي ملكنا. قال: ربنا. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. فهديه عليه الصلاة والسلام وسنته، وهو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، هو إعفاء اللحية وقص الشارب. نعم.
يقول: عندنا في بلادنا عندما يقدم أحد من سفر تذبح له الذبيحة ويقوم بالقفز من فوقها حين الدخول، فما حكم ذلك؟
هذا من الباطل ومن الضلال. يعني إذا كانت تذبح للقادم على نوع من التعظيم، أو أيضا من بنوع من الممارسات المبتدعة والأفعال المحدثة المنكرة، فهذا كله باطل. إن كان على وجه التعظيم له والتقرب إليه يكون من باب الشرك، وإذا كان مجرد أشياء أحدثت وأنشأها أولئك فتكون من قبيل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمسلم يشرع له أو يجوز له إذا جاءه ضيف أن يذبح ذبيحة ليكرم بها ضيفه، مثل ما فعل الكريم إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه أضيافه، ذبح عجلا وقربه إليهم، قدمه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ ذبح عجلا وشواه، عجل حنيذ أي مشوي، وقدمه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ فهذا نوع من الكرم. أما إذا كان تذبح على نوع من التعظيم أو يمارس ممارسات محدثة ومبتدعة فهذا كله باطل، ما أنزل الله به من سلطان.
يقول: وقوف بعض
ثم هذه أيضا إذا تأمل المتأمل نوع من سخافة العقول. يعني الضيف الآن جاء متعب من السفر، جاء متعب من السفر، ثم يطلب منه أن يقفز من فوق الذبيحة، أن يقفز من فوق الذبيحة. وإذا كان الذي سيذبحونها له بقرة، هذه أيضا معضلة، رجل مجهد وجاء متعب من السفر واقفز، يا ضيفنا اقفز من فوق الذبيحة التي سنذبحها إكراما لك. إن كان هذا نوع من السفة والضياع. وإذا كان جمل إذن لابد من سلم يضعونه للضيف حتى يحسن أن يقفز من فوق. نعم.
يقول: وقوف بعض الزائرين للقبور كالذي يقف لأداء الصلاة، ويقول هذا احتراما أو احترام لهم.
الوقوف عند القبر للزيارة له آداب، الخروج عنها يفضي إما إلى بدعة أو إلى شرك، يفضي إلى بدعة أو إلى شرك. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقيد بالنصوص والأدلة الواردة في هذا الباب. ومن ذلكم ألا يعكف بإطالة الوقوف، وألا يرفع صوته، وألا يقف على هيئة المصلي، لأن الوقوف على هيئة المصلي هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، أمر يشرع للمسلم أن يفعله بين يدي الله في صلاته خاشعا متذللا. لكن الذي يشرع له عند القبر أن يقف والقبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أو السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا فلان، إذا كان قريبا معينا يسلم عليه بعينه. أما ما زاد على ذلك من مكث عند القبور أو رفع أصوات أو تعلق بالمقبور أو نحو ذلك، فهذا كله مما يسمى بالزيارة البدعية. نعم.
يقول السائل: هل هناك ضوابط في طلب الدعاء من الصالحين؟
عندما يطلب الإنسان من صالح أن يدعو له، يطلب منه ذلك من باب النفع العام له ولمن يطلب منه، من باب النفع العام لا من باب التعلق، وإنما من باب النفع العام. ودعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، فأنت تعينه على، تقصد بذلك إعانته على الخير. عندما تقول ادعو الله لنا أو ادعو لي ولإخواني المسلمين، فإذا دعا لك ولإخوانك المسلمين انتفعتم جميعا، وكان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.